بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل مستعينين بالله متبركين به متبرئين من الحول والقوة إلا به القراءة في تفسير العلامة السعدي رحمه الله، ثم التعليق على ذلك بما يفتح الله به، فليقرأ القارئ وفقه الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين والمسلمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: يعجب تعالى عباده من حالة المنافقين الذين يزعمون أنهم مؤمنون بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وبما قبله، ومع هذا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وهو كل من حكم بغير شرع الله فهو طاغوت، والحال أنهم قد أمروا أن يكفروا به. فكيف يجتمع هذا والإيمان؟ فإن الإيمان يقتضي الانقياد لشرع الله وتحكيمه في كل أمر من الأمور. فمن زعم أنه مؤمن واختار حكم الطاغوت على حكم الله فهو كاذب في ذلك، وهذا من إضلال الشيطان إياهم. ولهذا قال: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، أي عن الحق. فكيف يكون حال هؤلاء الضالين إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم من المعاصي ومنها تحكيم الطاغوت؟ ثم جاءوك متعذرين لما صدر منهم ويقولون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أي ما قصدنا في ذلك إلا الإحسان إلى المتخاصمين والتوفيق بينهم، وهم كذبة في ذلك. فإن الإحسان كل الإحسان تحكيم الله ورسوله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولهذا قال أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، أي من النفاق والقصد السيء، فأعرض عنهم، أي لا تبالي بهم ولا تقابلهم على ما فعلوه واقترفوه. وعظهم، أي بين لهم حكم الله تعالى مع الترغيب في الانقياد لله والترهيب من تركه، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي انصحهم سرا بينك وبينهم، فإنه أنجح لحصول المقصود، وبالغ في زجرهم وقمعهم عما كانوا عليه. وفي هذا دليل على أن مقترف المعاصي وإن أعرض عنه فإنه ينصح سرا ويبالغ في وعظه بما يظن حصول المقصود به.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هذه الآية ذكر العلماء لها سبب نزول، وهو أنه كانت خصومة بين منافق ويهودي، فقال اليهودي نتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتحاكم إلى أهل دينك، لعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الرشوة. ولعل اليهودي كان في تلك القضية محقا، فقال المنافق بل نتحاكم إلى فلان، وجاء في بعض الروايات أنه كعب ابن الأشرف اليهودي، لعلم المنافق أن اليهود يأخذون الرشوة على الأحكام، ويبدو أنه كان مبطلا، فاختصموا في ذلك، ثم اتفقوا على أن يأتوا كاهنا من كهان العرب وهو أبو بردة الأسلمي، فنزلت هذه الآيات في ذلك تشنع عليهم جميعا، لأنهم اتفقوا على أن يحكموا طاغوتا من الطواغيت، والطاغوت مشتق من الطغيان، وهو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله تبارك وتعالى. فقال تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. والاستفهام هنا فيه معنى التعجيب، أي يعجب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، فالخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله ألم ترى، أي ألم ترى يا محمد، وذلك لقول الله تبارك وتعالى يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، فالمنزل إليه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أمته تبع له في التعجب مما عجب الله تعالى منه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ألم تر إلى الذين يزعمون، أي يقولون قولا هو مجرد زعم وادعاء لا حقيقة له، فإن القول بالحق له حقيقة، ومن ادعى أنه مؤمن فالإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، ومقتضى الإيمان التحاكم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم والرضا بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وعدم الإعراض عن ذلك إلى تحكيم الطواغيت، وهو كل من يحكم بغير حكم الشريعة. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وهم المنافقون يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبله، وكذلك أهل الكتاب يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن التحاكم إلى الله تبارك وتعالى هذا مقتضى التوحيد، فإن الحاكمية أي أن الحكم لله تبارك وتعالى هذه من الربوبية، فالله تبارك وتعالى رب العالمين ومدبر أمورهم وشؤونهم، ومن ذلك أنه يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. ومقتضى الإيمان بتوحيد الربوبية الإيمان بتوحيد الإلهية، بمعنى أن يتعبد الإنسان لله تبارك وتعالى بتحكيمه وتحكيم رسوله صلى الله عليه وسلم، فكل هذا داخل في التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وليس هو توحيدا خاصا يسميه بعضهم توحيد الحاكمية، وإنما هو فيه جانب في توحيد الربوبية وفي توحيد الإلهية. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وهذا هو الأمر المتعجب به، المتعجب منه أنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، والطاغوت كل من حكم بغير حكم الله تبارك وتعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد أمروا أن يكفروا به، أي الحال أنهم قد أمروا أن يكفروا به، فالواو هنا تسمى واو حالية، أي الحال أنهم أمروا أن يكفروا بالطاغوت، فإن مقتضى الإيمان بالله تبارك وتعالى أن يكفر الإنسان بالطاغوت، فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، أي يريد الشيطان بهذا أي بأزهم والتسوير لهم أن يتحاكموا إلى غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يضلهم ضلالا بعيدا بعيدا عن الحق. وهذا فيه دليل على أن مقتضى الإيمان الحكم والتحاكم إلى الله تبارك وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن التحاكم إلى غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم خارج عن مقتضى الإيمان، بل إنه إذا تحاكم متحاكم إلى غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا رأى أن حكم غير الله أفضل من حكم الله فهذا كفر مخرج من الملة، وإذا رأى أن حكم غير الله مثل حكم الله فأيضا هذا كفر، لأنه ساوى غير الله بالله. وأما إذا رأى أن حكم الله أحسن ولكنه لهوى في نفسه أو لمطمع أو لشبهة يريدها أو نحو ذلك من الأمور وهو يرى أن حكم الله أفضل ولكنه تحاكم لغير الله، فهذه معصية عظيمة يقال فيها إنها كفر، ولكنها كفر دون كفر، أي لا تخرجه من دائرة الإسلام، ولكنها كبيرة عظيمة. فالمعصية إذا قيل فيها كفر أعظم من المعصية التي لا يقال فيها كفر، فهي من أكبر الكبائر ومن أعظم الذنوب. فلا يجوز للمسلم أن يتحاكم إلى غير الله وغير رسوله صلى الله عليه وسلم إذا كان مقرا بتوحيد الله تبارك وتعالى على الحقيقة ومؤمنا على الحقيقة، فإن هذا مقتضى الإيمان. ولكن قد يقول قائل إن المسلم قد يكون في بلاد الكفر وهم لا يحكمون هناك إلا بالقوانين الوضعية، وبطبيعة الحال أنهم لا يحكمون بالشريعة، وقد يكون له حق، فهل له أن يترافع إلى تلك القوانين الوضعية وتلك الأحكام التي يحكمون بها؟ أقول إذا وجد عن ذلك مندوحة إما بالصلح أو بتحكيم مسلم فيما شجر بينه وبين خصمه فإن هذا خير له، وأما إذا لم يستطع أن يصل إلى حقه إلا بأن يترافع إلى تلك القوانين فليترافع لها مع الكفر بها، وأنه يريد بذلك أن يستنقذ حقه لا أن يؤمن بتلك القوانين، وإنما يريد أن يستنقذ حقه فقط ولا يأخذ ما زاد على ذلك، ويعلم أن حكمهم ويأخذ من حكمهم ما يوافق الحق ويوافق شرع الله تبارك وتعالى، وهو كاره لحكم القوانين الذي هو بالجملة حكم بغير ما أنزل الله. قال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، تعالوا إلى ما أنزل الله أي القرآن، ولكن عظمه بقوله ما أنزل الله، أي هو منزل من عند الله تبارك وتعالى، والله تعالى هو الإله المعبود، والله هو ربكم الذي يجب عليكم أن تعبدوه وتطيعوه وتتألهوا له. وهذا المعنى في قوله ما أنزل الله أكثر مما لو قال تعالوا إلى القرآن. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، الإله المألوه المعبود الذي يجب عليكم عبادته وحده لا شريك له، ومقتضى ذلك التحاكم إلى الله تبارك وتعالى، وإلى الرسول أي التحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، وهذا مما يسميه أهل البلاغة من وضع الظاهر موضع الضمير. وجه ذلك أن الله تبارك وتعالى لم يقل رأيتهم يصدون عنك صدودا، وإنما قال رأيت المنافقين، فوضع المنافقين موضع الضمير، وذلك لتسجيل وصف النفاق عليهم ولبيان أن مقالتهم هذه أنها نفاق، أنها نفاق، وأن كل أو أن كل وأن كل من يقول بهذه المقالة فإنه منافق، ومن كانت هذه حاله فإن إيمانه مدخول وفيه نفاق. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، أي يعرضون عنك إعراضا شديدا. ثم قال: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أي فكيف تكون حالهم إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، أي بذنوبهم بما كسبت أيديهم، ومن ذلك تحاكمهم إلى غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كيف تكون حالهم لو احتاجوا أن يأتوك في أمر من أمورهم وهم يعلمون ما حصل منهم من التحاكم إلى غير الله وغير رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أي يحلفون بالله إن أردنا، أي ما أردنا بالتحاكم إلى غيرك يا رسول الله إلا إحسانا إلى الخصمين وتوفيقا بينهما تأليفا بينهما. وهذا كما يقال عذر أقبح من ذنب، فكأنهم يرون أن التحاكم إلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إحسان ما ليس في التحاكم إلى رسول الله، وفيه توفيق ما ليس في التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فساءت حالهم في أول الأمر وآخره، في أول الأمر بالتحاكم إلى غير الله وغير رسوله، وفي آخره بهذا الاعتذار الذي هو في الحقيقة مثلبة عليهم. ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. أولئك الموصوفين بهذه الصفات الذين يعلم الله ما في قلوبهم، يعلم الله ما في قلوبهم من النفاق والدغل والسوء والخبث، فأعرض عنهم وعظهم. أعرض عنهم يعني لا تعاقبهم، ولكن مع هذا عظهم. فما أمر أن يبطش بهم، لأنهم المنافقين خصوصا يزعمون أنهم مؤمنون ويظهرون كلمة التوحيد، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يفعل ما قد يكون صادا عن دين الله تبارك وتعالى من قتل من يظهر التوحيد، لئلا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. وهذا هو السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عن المنافقين أنهم إنما يظهرون الإسلام، وكذلك أعرض عن ذلك الرجل الذي اعترض على حكم النبي صلى الله عليه وسلم بعد قسمة غنائم حنين، إذ قال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، فقال عمر يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأن الناس يرون أنهم يظهرون الإسلام ويخالطون المسلمين ويصحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في الحقيقة غير مؤمنين، كذلك الخارجي أو هذا أو هؤلاء المنافقين. فأمره أن يعرض عنهم فلا يعاقبهم، ولكن مع هذا يعظهم. والوعظ هو النصح المقرون بالترغيب والترهيب، نصح مقرون بالتخويف، ذلك هو الوعظ. ولذا جاء في الحديث وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب، وإنما توجل القلوب مما يكون فيه تخويف، مما يكون فيه ترهيب. فالوعظ هو النصح المقرون بالتخويف والترهيب. قال وعظهم، أي انصحهم وازجرهم وخوفهم من الحال التي هم عليها، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. قل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي قل لهم قولا يبلغ كل مبلغ في نفوسهم. والمؤلف رحمه الله هنا يقول أن ذلك يكون فيما بينه وبينهم، في أنفسهم أي فيما بينك وبينهم. فكونه يعرض عنهم لا يعني أنه يتركهم بالكلية، وإنما يقيم عليهم حجة الله ويزجرهم وينهاهم ويعظهم وعظا يقيم الحجة عليهم، ثم يدع أمرهم ويكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: يخبر تعالى خبرا في ضمنه الأمر والحث على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد له، وأن الغاية من إرسال الرسل أن يكونوا مطاعين ينقاد لهم المرسل إليهم في جميع ما أمروا به ونهوا عنه، وأن يكونوا معظمين تعظيم المطاع للمطيع. وفي هذا إثبات عصمة الرسل فيما يبلغونه عن الله وفيما يأمرون به وينهون عنه، لأن الله أمر بطاعتهم مطلقا، فلولا أنهم معصومون لا يشرعون ما هو خطأ لما أمر بذلك مطلقا. وقوله بإذن الله أي الطاعة من المطيع صادرة بقضاء الله وقدره، ففيه إثبات القضاء والقدر والحث على الاستعانة بالله، وبيان أنه لا يمكن الإنسان إن لم يعينه الله أن يطيع الرسول. ثم أخبر عن كرمه العظيم وجوده ودعوته لمن اقترف السيئات أن يعترفوا ويتوبوا ويستغفروا الله، فقال: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، أي معترفين بذنوبهم باخعين بها، فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، أي لتاب عليهم بمغفرته ظلمهم ورحمهم بقبول التوبة والتوفيق لها والثواب عليها. وهذا المجيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مختص بحياته، لأن السياق يدل على ذلك، لكون الاستغفار من الرسول لا يكون إلا في حياته، وأما بعد موته فإنه لا يطلب منه شيء، بل ذلك شرك. ثم أقسم تعالى بنفسه الكريمة أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله فيما شجر بينهم، أي في كل شيء يحصل فيه اختلاف، بخلاف مسائل الإجماع فإنها لا تكون إلا مستندة للكتاب والسنة. ثم لا يكفي هذا التحكيم حتى ينتفي الحرج من قلوبهم والضيق، وكونهم يحكمونه على وجه الإغماض. ثم لا يكفي هذا التحكيم حتى يسلموا لحكمه تسليما بانشراح صدر وطمأنينة نفس وانقياد بالظاهر والباطن. فالتحكيم في مقام الإسلام وانتفاء الحرج في مقام الإيمان، والتسليم في مقام الإحسان. فمن استكمل هذه المراتب وكملها فقد استكمل مراتب الدين كلها. فمن ترك هذا التحكيم المذكور غير ملتزم له فهو كافر، ومن تركه مع التزامه فلا حكم أمثاله من العاصين.
يقول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يخبر تبارك وتعالى أن الغاية من إرسال الرسل أن يطاعوا، وقوله إلا ليطاع اللام هنا للتعليل وليست للعاقبة، أي أرسل الله تبارك وتعالى الرسل من أجل أن يطيعهم العباد ويتحاكموا إليهم، لا من أجل أن يتحاكموا إلى غيرهم. فهذا يدل على أن التحاكم إلى غيرهم أنه ليس بطاعة للرسل، ففي هذا تشنيع على هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بالرسول ثم لا يطيعونه بل يتحاكمون إلى غيره. وما أرسلنا من رسول، أي رسول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قبله من المرسلين، إلا ليطاع بإذن الله، أي بتوفيق الله تبارك وتعالى، بتوفيق الله وتسديده. وهذا يدل على أن العبد لا يوفق للطاعة إلا بتوفيق الله تبارك وتعالى، فمن يهدي الله فهو المهتدي، فعلى العبد أن يسأل الله تبارك وتعالى الهداية، وهذا أعظم سؤال يسأله العبد ربه تبارك وتعالى، وهو أعظم سؤال في أعظم سورة، وهي سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أن يدعوا بقوله: اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني وسددني. فالهداية بيد الله تبارك وتعالى، لا بعلم الإنسان ولا بثقائه ولا وراثة عن آبائه، وإنما هي بتوفيق الله تبارك وتعالى، بتوفيق الله تبارك وتعالى. وقد ربط الله تبارك وتعالى المسببات بأسبابها، فمن أراد الهداية سلك مساركها، من أراد الهداية سلك مساركها بأن يتعلم ويوطن نفسه على قبول الحق، ويطرح بين يدي الله، ويسلك مسالك التقوى، فهذا حري أن يوفقه الله عز وجل، كما قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أي الذين بذلوا وسعهم وطاقتهم في طاعتنا لنوفقنهم ونسددنهم. فإذا وطن العبد نفسه على قبول الحق متى ما تبين له، وتطلب الحق في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونظر إلى ما عليه سلف الأمة، وسأل علماء الأمة الثقات عما أشكل عليه، فإن هذا حري أن يهديه الله ويوفقه. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ولو أن أولئك الذين تحاكموا إلى غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وظلموا أنفسهم بذلك، لو أنهم جاءوك فاستغفروا الله أولا، فحق الله أعظم وجرمهم أولا في حق الله تبارك وتعالى، لأنهم تركوا دينه والتحاكم إليه فاستغفروا الله، ثم أيضا استغفروا الرسول صلى الله عليه وسلم. وإنما ذكر استغفارهم واستغفر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، أي ذكر استغفار الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، لأن تركهم التحاكم إليه صلى الله عليه وسلم فيه إغراض من قدره، وفيه استهانة به، وهذا يقتضي الاعتذار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقتضي الاعتذار لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أمر أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم. فهذا من أسباب مجيئهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن في تحاكمهم إلى غيره غض من قدره صلى الله عليه وسلم، وهذا يقتضي المعذرة. ثم أيضا لعظيم جرمهم، لأنهم ربما يستغفرون استغفارا لا يكفي، فيشفع ذلك استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لهم لوجدوا الله توابا رحيما، أن يتوب عليهم ويقبل منهم ويغفر لهم، فيرجعون من معصيته إلى طاعته، فيرحمهم الله بالمغفرة لهم. وهنا قوله تعالى: جاءوك، هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي تلك القضية، لأنهم كما قلت استهانوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بالإعراض عنه، وأما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فمن أذنب وعصى يكفيه أن يتوب إلى الله ويستغفره، ولا يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه أن يستغفر له، لأنه ميت صلى الله عليه وسلم في قبره لا يعلم إلا ما أعلمه الله، والصحابة رضي الله عنهم غير معصومين، وكذلك التابعون وتابعوهم بإحسان يحصل منهم الهفوات والزلات، فلا نعلم أن أحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته كان يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويستغفر عنده، أو يقول يا رسول الله استغفر لي. فدل على أن هذا لا يجوز بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، بل سؤال النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته نوع من الشرك. حتى وإن قال يا رسول الله اشفع لي، يا رسول الله ادع لي، فهذا كله لا يجوز، وإنما تسأل الله تبارك وتعالى. حتى وإن أردت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فلله الشفاعة جميعا، سل الله تبارك وتعالى أن يشفع فيك نبيه، فقل اللهم شفع في نبيك، ولا تقل يا رسول الله اشفع لي. فالحاصل أن هذا إنما هو في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، اشترط عليهم أن يأتوا إليه صلوات الله وسلامه عليه، أما بعد موته فلا يكون هذا. ومما اشتهر بين بعض الناس قصة نسجت وتنسب إلى أعرابي قالوا له العتبي، وقد ذكرها بعض العلماء منهم ابن كثير رحمه الله، ولكنه ذكرها كما يذكر الأخبار الإسرائيلية ولم يقرها، وإنما قال قيل كذا وذكر هذه القصة. فنذكر هذه القصة ثم ما عليها من تعليق، لأن بعض الناس وبعض أهل البدع ربما يحتج بتلك القصة وما فيها من منامات. ومعلوم أن ديننا قد كمل في اليقظة، لسنا في حاجة إلى أن يكمل لنا ديننا بالمنامات. الله تبارك وتعالى أكمل الدين كله في اليقظة، وأنزل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فديننا لا يثبت بالمنامات، حتى وإن رأيت في المنام أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك افعل كذا لا تفعل كذا، هذا ليس بلازم، ليس بلازم. نعم هو رسول الله، لكن التكليف إنما هو بشريعته التي أتمها الله تبارك وتعالى في حياته ثم توفاه الله عز وجل بعد ذلك. قال ابن كثير رحمه الله هذه هي القصة. قال وقد ذكر جماعة منهم الشيخ أبو نصر ابن الصباغ في كتابه الشامل الحكاية المشهورة عن العتبي، قال كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الحكاية أولا ليس لها إسناد، العادة أن ابن كثير يذكر بالإسناد، هذه المرة ذكرها بلا إسناد، مرسلة كما يذكر القصص الإسرائيلي. قال كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أعرابي فقال السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقد جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك إلى ربي. ثم أنشأ يقول يا خير من دفنت في القاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. قال ثم انصرف الأعرابي فغلبتني عيني فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، فقال يا عتبي الحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له. هذه هي القصة، وكما ترون ذكرها ابن كثير رحمه الله، ذكر هذه القصة بدون إسناد، ذكر هذه القصة بدون إسناد. وقد بين العلماء أن هذه القصة باطلة، والاستدلال بها باطل، ذلك أنها بدون إسناد، ثم إنها منام ولا نأخذ ديننا على المنامات، ثم إنها تضمنت أشياء باطلة لا تقبل في دين الله تبارك وتعالى. وممن فند هذه القصة الشيخ الفاضل صالح آل الشيخ في كتابه هذه مفاهيمنا. فرد عليها بما يلي وأذكره بنصه لعظيم ما فيه من فائدة. قال: أولا، ما دام أنها ليست من سنة رسول صلى الله عليه وسلم، ولا فعل خلفائه الراشدين وصحابته المكرمين، ولا من فعل التابعين والقرون المفضلة، وإنما هي مجرد حكاية عن مجهول نقلت بسند ضعيف، فكيف يحتج بها في عقيدة التوحيد الذي هو أصل الأصول؟ وكيف يحتج بها وهي تعارض الأحاديث الصحيحة التي نهي فيها عن الغلو في القبور والغلو في الصالحين عموما، وعن الغلو في قبره والغلو فيه صلى الله عليه وسلم خصوصا؟ وأما من نقلها من العلماء أو استحسنها فليس ذلك بحجة تعارض بها النصوص الصحيحة وتخالف من أجلها عقيدة السلف. فقد يخفى على بعض العلماء ما هو واضح لغيرهم، وقد يخطئون في نقلهم ورأيهم، وتكون الحجة مع من خالفهم. وما دمنا قد علمنا طريق الصواب فلا شأن لنا بما قاله فلان أو حكاه فلان، فليس ديننا مبني على الحكايات والمنامات، وإنما هو مبني على البراهين الصحيحة. حتى ولو قلنا أوردها ابن كثير، ابن كثير ليس بمعصوم، عندنا نصوص ثابتة واضحة، وضوح الشمس في ربيعة النهار، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب منه شيء بعد موته. هنترك هذا من أجل قصة أعرابي وقصة منام؟ أنستهين بالعقيدة بهذه الاستهانة؟ عقيدتنا أعظم وأسمى وأجل من أن ندع أصولها الثابتة التي بنيت عليها ثم نتبع قصة مثل هذه القصص. ثانيا، قد تخفى بعض المسائل والمعاني على من خلع الأنداد وتبرأ من الشرك وأهله، كما قال بعض الصحابة: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده ما قاله أصحاب موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. والحجة في هذا أن هؤلاء الصحابة وإن كانوا حديث عهد بكفر، فهم دخلوا في الدين بلا إله إلا الله، وهي تخلع الأنداد وأصناف الشرك وتوحد المعبود. فمع ذلك، ومع معرفة قائلها الحق بمعنى لا إله إلا الله، خفي عليهم بعض المسائل من أفرادها. وإنما الشأن أنه إذا وضح الدليل وأبينت الحجة فيجب الرجوع إليها والتزامها، والجاهل قد يعذر، كما عذر أولئك الصحابة في قولهم: اجعل لنا ذات أنواط. وغيرهم من العلماء أولى باحتمال أن يخفى عليهم بعض المسائل ولو في التوحيد والشرك. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عذر الصحابة، وهم صحابة، لما قال يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، هم ما فعلوا لكن طلبوا هذا الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجب منهم وأنكر عليهم وقال: قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. رد عليهم وهم صحابة، وإلا لا، هم صحابة ورد عليهم، أفلا يرد على من نقل هذه الحكاية بما يخالف دين الله الثابت؟ لا شك أنه أولى بالرد. ثالثا، كيف يتجاسر أحد أن يعايض نصوص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بقول حكاه حاك مستحسنا له؟ والله سبحانه وتعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. سفيان الثوري أمير المؤمن في الحديث. فالإمام أحمد رحمه الله ينكر على من يعلم الحديث الصحيح ويذهب إلى رأي عالم من العلماء، ليس إلى رأي يعني أعرابي أو قصة منامية أو من قال بها، لا، أولئك ذهبوا إلى رأي أمير المؤمنين في الحديث، ومع هذا أنكر عليهم الإمام أحمد رحمه الله، لأنه لا أحد معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله، بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمة على طاعة كل أحد، وإن كان خير هذه الأمة أبا بكر وعمر. لو أن أبا بكر وعمر حاشاهم قال أحدهم قولا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أطعناه، كما قال ابن عباس رضي الله عنه قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. فكيف لو رأى ابن عباس هؤلاء الناس الذين يعارضون السنة الثابتة والحجة الواضحة بقول أعرابي في قصة العتبي الضعيفة المنكرة؟ إن السنة في قلوب محبيها أعظم وأعلى من تلك الحجج. فليجرد العبد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليحذر أن ترد الأحاديث الصحيحة ويؤمن بالأخبار الباطلة والواهية، فيوشك بمن فعل ذلك أن يقع في قلبه فتنة فيهلك. رابعا، ما من عالم إلا ويرد عليه في مسائل اختارها إما عن رأي أو عن ضعف حجة، وهم معذورون قبل إيضاح الحجة، قبل إيضاح الحجة بدلائلها. ولو تتبع الناس شذوذات المجتهدين ورخصهم لخرجوا عن دين الإسلام إلى دين آخر، كما قيل من اتبع الرخص تزندق، يعني من تتبع رخص العلماء قد يرخص بعض العلماء ويقول قولا هو مرجوح فيه، فلو اتبع المرجوح في كل مذهب لربما خرج من الدين. قالوا من تتبع الرخص تزندق. ولو أراد مبتغي الفساد والعدوان عن الصراط أن يتخذ له من رخصه سلما يرتقي به إلى شهواته لكان الواجب على الحاكم قمعه وصده وتعزيره، كما هو مشهور في فقه الأئمة الأربعة وغيرهم. وما ذكر فقيه أن من أحال لتبرير جرمه على قول عالم علم خطأه فيه أنه يقبل منه ولا يؤخذ بالعتاب. يعني لو أن إنسان يعلم خطأ عالم في قول الرد عليه العلماء في هذه المسألة، ومع هذا أصر بقول على الأخذ بذلك القول المرجوح، فما في أحد يقول والله هذا كما يقول العوام يعني قلد عالم وخرج سالم. لا أبدا، إذا تبين لك الحق لا يجوز لك أن تدعه لقول أحد كائنا من كان. فالحاصل أن تلك القصة لا أصل لها، لا صحة لها، ولا يجوز أن تعتبر بحال من الأحوال لأنها مخالفة للأصول الشرعية. ثم قال فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذه أيضا تحتاج إلى تعليق وفيها قصة أخرى، وليكن هذا في درس قادم. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، إن ربي سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل مستعينين بالله متبركين به متبرئين من الحول والقوة إلا به القراءة في تفسير العلامة السعدي رحمه الله، ثم التعليق على ذلك بما يفتح الله به. فليقرأ القارئ وفقه الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين والمسلمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: يعجب تعالى عباده من حالة المنافقين الذين يزعمون أنهم مؤمنون بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وبما قبله، ومع هذا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وهو كل من حكم بغير شرع الله فهو طاغوت، والحال أنهم قد أمروا أن يكفروا به. فكيف يجتمع هذا والإيمان؟ فإن الإيمان يقتضي الانقياد لشرع الله وتحكيمه في كل أمر من الأمور. فمن زعم أنه مؤمن واختار حكم الطاغوت على حكم الله فهو كاذب في ذلك، وهذا من إضلال الشيطان إياهم. ولهذا قال: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، أي عن الحق. فكيف يكون حال هؤلاء الضالين إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم من المعاصي ومنها تحكيم الطاغوت، ثم جاءوك متعذرين لما صدر منهم ويقولون: إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أي ما قصدنا في ذلك إلا الإحسان إلى المتخاصمين والتوفيق بينهم، وهم كذبة في ذلك. فإن الإحسان كل الإحسان تحكيم الله ورسوله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولهذا قال: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، أي من النفاق والقصد السيء، فأعرض عنهم، أي لا تبالي بهم ولا تقابلهم على ما فعلوه واقترفوه. وعظهم، أي بين لهم حكم الله تعالى مع الترغيب في الانقياد لله والترهيب من تركه. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي انصحهم سرا بينك وبينهم، فإنه أنجح لحصول المقصود، وبالغ في زجرهم وقمعهم عما كانوا عليه. وفي هذا دليل على أن مقترف المعاصي وإن أعرض عنه فإنه ينصح سرا ويبالغ في وعظه بما يظن، حصول المقصود به.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هذه الآية ذكر العلماء لها سبب نزول، وهو أنه كانت خصومة بين منافق ويهودي، فقال اليهودي: نتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتحاكم إلى أهل دينك، لعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الرشوة. ولعل اليهودي كان في تلك القضية محقا، فقال المنافق: بل نتحاكم إلى فلان. وجاء في بعض الروايات أنه كعب ابن الأشرف اليهودي، لعلم المنافق أن اليهود يأخذون الرشوة على الأحكام، ويبدو أنه كان مبطلا، فاختصموا في ذلك، ثم اتفقوا على أن يأتوا كاهنا من كهان العرب وهو أبو بردة الأسلمي، فنزلت هذه الآيات في ذلك تشنع عليهم جميعا، لأنهم اتفقوا على أن يحكموا طاغوتا من الطواغيت، والطاغوت مشتق من الطغيان، وهو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله تبارك وتعالى. فقال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. والاستفهام هنا فيه معنى التعجيب، أي يعجب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، فالخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ألم ترى، أي ألم ترى يا محمد. وذلك لقول الله تبارك وتعالى: يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. فالمنزل إليه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أمته تبع له في التعجب مما عجب الله تعالى منه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ألم تر إلى الذين يزعمون، أي يقولون قولا هو مجرد زعم وادعاء لا حقيقة له، فإن القول بالحق له حقيقة، ومن ادعى أنه مؤمن فالإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، ومقتضى الإيمان التحاكم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، والرضا بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وعدم الإعراض عن ذلك إلى تحكيم الطواغيت، وهو كل من يحكم بغير حكم الشريعة. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وهم المنافقون يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبله، وكذلك أهل الكتاب يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن التحاكم إلى الله تبارك وتعالى، هذا مقتضى التوحيد. فإن الحاكمية، أي أن الحكم لله تبارك وتعالى، هذه من الربوبية، فالله تبارك وتعالى رب العالمين ومدبر أمورهم وشؤونهم، ومن ذلك أنه يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. ومقتضى الإيمان بتوحيد الربوبية الإيمان بتوحيد الإلهية، بمعنى أن يتعبد الإنسان لله تبارك وتعالى بتحكيمه وتحكيم رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل هذا داخل في التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وليس هو توحيدا خاصا يسميه بعضهم توحيد الحاكمية، وإنما هو فيه جانب في توحيد الربوبية وفي توحيد الإلهية. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت؟ وهذا هو الأمر المتعجب به، المتعجب منه، أنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. والطاغوت كل من حكم بغير حكم الله تبارك وتعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد أمروا أن يكفروا به، أي الحال أنهم قد أمروا أن يكفروا به. فالواو هنا تسمى واو حالية، أي الحال أنهم أمروا أن يكفروا بالطاغوت. فإن مقتضى الإيمان بالله تبارك وتعالى أن يكفر الإنسان بالطاغوت، فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت. وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، أي يريد الشيطان بهذا، أي بأزهم والتسوير لهم أن يتحاكموا إلى غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يضلهم ضلالا بعيدا، بعيدا عن الحق. وهذا فيه دليل على أن مقتضى الإيمان الحكم والتحاكم إلى الله تبارك وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن التحاكم إلى غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم خارج عن مقتضى الإيمان، بل إنه إذا تحاكم متحاكم إلى غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا رأى أن حكم غير الله أفضل من حكم الله فهذا كفر مخرج من الملة، وإذا رأى أن حكم غير الله مثل حكم الله فأيضا هذا كفر، لأنه ساوى غير الله بالله. وأما إذا رأى أن حكم الله أحسن ولكنه لهوى في نفسه أو لمطمع أو لشبهة يريدها أو نحو ذلك من الأمور، وهو يرى أن حكم الله أفضل ولكنه تحاكم لغير الله، فهذه معصية عظيمة يقال فيها إنها كفر، ولكنها كفر دون كفر، أي لا تخرجه من دائرة الإسلام، ولكنها كبيرة عظيمة. فالمعصية إذا قيل فيها كفر أعظم من المعصية التي لا يقال فيها كفر، فهي من أكبر الكبائر ومن أعظم الذنوب. فلا يجوز للمسلم أن يتحاكم إلى غير الله وغير رسوله صلى الله عليه وسلم إذا كان مقرا بتوحيد الله تبارك وتعالى على الحقيقة ومؤمنا على الحقيقة، فإن هذا مقتضى الإيمان. ولكن قد يقول قائل إن المسلم قد يكون في بلاد الكفر، وهم لا يحكمون هناك إلا بالقوانين الوضعية، وبطبيعة الحال أنهم لا يحكمون بالشريعة، وقد يكون له حق، فهل له أن يترافع إلى تلك القوانين الوضعية وتلك الأحكام التي يحكمون بها؟ أقول إذا وجد عن ذلك مندوحة، إما بالصلح أو بتحكيم مسلم فيما شجر بينه وبين خصمه، فإن هذا خير له. وأما إذا لم يستطع أن يصل إلى حقه إلا بأن يترافع إلى تلك القوانين، فليترافع لها مع الكفر بها، وأنه يريد بذلك أن يستنقذ حقه، لا أن يؤمن بتلك القوانين، وإنما يريد أن يستنقذ حقه فقط، ولا يأخذ ما زاد على ذلك، ويعلم أن حكمهم ويأخذ من حكمهم ما يوافق الحق ويوافق شرع الله تبارك وتعالى، وهو كاره لحكم القوانين الذي هو بالجملة حكم بغير ما أنزل الله. قال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، تعالوا إلى ما أنزل الله أي القرآن، ولكن عظمه بقوله ما أنزل الله، أي هو منزل من عند الله تبارك وتعالى، والله تعالى هو الإله المعبود، والله هو ربكم الذي يجب عليكم أن تعبدوه وتطيعوه وتتألهوا له. وهذا المعنى في قوله ما أنزل الله أكثر مما لو قال تعالوا إلى القرآن. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، الإله المألوه المعبود الذي يجب عليكم عبادته وحده لا شريك له، ومقتضى ذلك التحاكم إلى الله تبارك وتعالى، وإلى الرسول أي التحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، وهذا مما يسميه أهل البلاغة من وضع الظاهر موضع الضمير. وجه ذلك أن الله تبارك وتعالى لم يقل رأيتهم يصدون عنك صدودا، وإنما قال رأيت المنافقين، فوضع المنافقين موضع الضمير، وذلك لتسجيل وصف النفاق عليهم، ولبيان أن مقالتهم هذه أنها نفاق، أنها نفاق، وأن كل من يقول بهذه المقالة فإنه منافق، ومن كانت هذه حاله فإن إيمانه مدخول وفيه نفاق. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، أي يعرضون عنك إعراضا شديدا. ثم قال: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أي فكيف تكون حالهم إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، أي بذنوبهم، بما كسبت أيديهم، ومن ذلك تحاكمهم إلى غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كيف تكون حالهم لو احتاجوا أن يأتوك في أمر من أمورهم وهم يعلمون ما حصل منهم من التحاكم إلى غير الله وغير رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أي يحلفون بالله إن أردنا، أي ما أردنا بالتحاكم إلى غيرك يا رسول الله إلا إحسانا إلى الخصمين وتوفيقا بينهما، تأليفا بينهما. وهذا كما يقال عذر أقبح من ذنب، فكأنهم يرون أن التحاكم إلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إحسان ما ليس في التحاكم إلى رسول الله، وفيه توفيق ما ليس في التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فساءت حالهم في أول الأمر وآخره. في أول الأمر بالتحاكم إلى غير الله وغير رسوله، وفي آخره بهذا الاعتذار الذي هو في الحقيقة مثلبة عليهم. ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. أولئك الموصوفين بهذه الصفات الذين يعلم الله ما في قلوبهم، يعلم الله ما في قلوبهم من النفاق والدغل والسوء والخبث، فأعرض عنهم وعظهم. أعرض عنهم يعني لا تعاقبهم، ولكن مع هذا عظهم. فما أمر أن يبطش بهم، لأنهم المنافقين خصوصا يزعمون أنهم مؤمنون ويظهرون كلمة التوحيد، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يفعل ما قد يكون صادا عن دين الله تبارك وتعالى من قتل من يظهر التوحيد، لئلا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. وهذا هو السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عن المنافقين أنهم إنما يظهرون الإسلام. وكذلك أعرض عن ذلك الرجل الذي اعترض على حكم النبي صلى الله عليه وسلم بعد قسمة غنائم حنين، إذ قال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. فقال عمر يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأن الناس يرون أنهم يظهرون الإسلام ويخالطون المسلمين ويصحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في الحقيقة غير مؤمنين. كذلك الخارجي أو هذا أو هؤلاء المنافقين، فأمره أن يعرض عنهم فلا يعاقبهم، ولكن مع هذا يعظهم. والوعظ هو النصح المقرون بالترغيب والترهيب، نصح مقرون بالتخويف، ذلك هو الوعظ. ولذا جاء في الحديث وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب. وإنما توجل القلوب، توجل القلوب مما يكون فيه تخويف، مما يكون فيه ترهيب. فالوعظ هو النصح المقرون بالتخويف والترهيب. قال وعظهم أي انصحهم وازجرهم وخوفهم من الحال التي هم عليها، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. قل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي قل لهم قولا يبلغ كل مبلغ في نفوسهم. والمؤلف رحمه الله هنا يقول أن ذلك يكون فيما بينه وبينهم، في أنفسهم أي فيما بينك وبينهم. فكونه يعرض عنهم لا يعني أنه يتركهم بالكلية، وإنما يقيم عليهم حجة الله ويزجرهم وينهاهم ويعظهم وعظا يقيم الحجة عليهم، ثم يدع أمرهم ويكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى يخبر تعالى خبرا في ضمنه الأمر والحث على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد له، وأن الغاية من إرسال الرسل أن يكونوا مطاعين ينقاد لهم المرسل إليهم في جميع ما أمروا، في جميع ما أمروا به ونهوا عنه، وأن يكونوا معظمين تعظيم المطاع للمطيع. وفي هذا إثبات عصمة الرسل فيما يبلغونه عن الله وفيما يأمرون به وينهون عنه، لأن الله أمر بطاعتهم مطلقا، فلولا أنهم معصومون لا يشرعون ما هو خطأ لما أمر بذلك مطلقا. وقوله بإذن الله أي الطاعة من المطيع صادرة بقضاء الله وقدره، ففيه إثبات القضاء والقدر والحث على الاستعانة بالله، وبيان أنه لا يمكن الإنسان إن لم يعينه الله أن يطيع الرسول. ثم أخبر عن كرمه العظيم وجوده ودعوته لمن اقترف السيئات أن يعترفوا ويتوبوا ويستغفروا الله، فقال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك أي معترفين بذنوبهم باخعين بها فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، أي لتاب عليهم بمغفرته ظلمهم ورحمهم بقبول التوبة والتوفيق لها والثواب عليها. وهذا المجيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مختص بحياته، لأن السياق يدل على ذلك، لكون الاستغفار من الرسول لا يكون إلا في حياته، وأما بعد موته فإنه لا يطلب منه شيء بل ذلك شرك. ثم أقسم تعالى بنفسه الكريمة أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله فيما شجر بينهم، أي في كل شيء يحصل فيه اختلاف، بخلاف مسائل الإجماع فإنها لا تكون إلا مستندة للكتاب والسنة. ثم لا يكفي هذا التحكيم حتى ينتفي الحرج من قلوبهم والضيق وكونهم يحكمونه على وجه الإغماض، ثم لا يكفي هذا التحكيم حتى يسلموا لحكمه تسليما بانشراح صدر وطمأنينة نفس وانقياد بالظاهر والباطن. فالتحكيم في مقام الإسلام وانتفاء الحرج في مقام الإيمان والتسليم في مقام الإحسان. فمن استكمل هذه المراتب وكملها فقد استكمل مراتب الدين كلها. فمن ترك هذا التحكيم المذكور غير ملتزم له فهو كافر، ومن تركه مع التزامه فله حكم أمثاله من العاصين.
يقول الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يخبر تبارك وتعالى أن الغاية من إرسال الرسل أن يطاعوا، وقوله إلا ليطاع اللام هنا للتعليل وليست للعاقبة، أي أرسل الله تبارك وتعالى الرسل من أجل أن يطيعهم العباد ويتحاكموا إليهم، لا من أجل أن يتحاكموا إلى غيرهم. فهذا يدل على أن التحاكم إلى غيرهم أنه ليس بطاعة للرسل، ففي هذا تشنيع على هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بالرسول ثم لا يطيعونه بل يتحاكمون إلى غيره. وما أرسلنا من رسول أي رسول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قبله من المرسلين إلا ليطاع بإذن الله، أي بتوفيق الله تبارك وتعالى، بتوفيق الله وتسديده. وهذا يدل على أن العبد لا يوفق للطاعة إلا بتوفيق الله تبارك وتعالى، فمن يهدي الله فهو المهتدي، فعلى العبد أن يسأل الله تبارك وتعالى الهداية، وهذا أعظم سؤال يسأله العبد ربه تبارك وتعالى، وهو أعظم سؤال في أعظم سورة وهي سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أن يدعوا بقوله اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني وسددني. فالهداية بيد الله تبارك وتعالى، لا بعلم الإنسان ولا بثقائه ولا وراثة عن آبائه، وإنما هي بتوفيق الله تبارك وتعالى، بتوفيق الله تبارك وتعالى. وقد ربط الله تبارك وتعالى المسببات بأسبابها، فمن أراد الهداية سلك مسالكها، من أراد الهداية سلك مسالكها بأن يتعلم ويوطن نفسه على قبول الحق ويطرح بين يدي الله ويسلك مسالك التقوى، فهذا حري أن يوفقه الله عز وجل، كما قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أي الذين بذلوا وسعهم وطاقتهم في طاعتنا لنوفقنهم ونسددنهم. فإذا وطن العبد نفسه على قبول الحق متى ما تبين له وتطلب الحق في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونظر إلى ما عليه سلف الأمة وسأل علماء الأمة الثقات عما أشكل عليه، فإن هذا حري أن يهديه الله ويوفقه. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ولو أن أولئك الذين تحاكموا إلى غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وظلموا أنفسهم بذلك، لو أنهم جاءوك فاستغفروا الله أولا، فحق الله أعظم وجرمهم أولا في حق الله تبارك وتعالى، لأنهم تركوا دينه والتحاكم إليه فاستغفروا الله، ثم أيضا استغفروا الرسول صلى الله عليه وسلم. وإنما ذكر استغفارهم واستغفر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، أي ذكر استغفار الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، لأن تركهم التحاكم إليه صلى الله عليه وسلم فيه إغضاض من قدره وفيه استهانة به، وهذا يقتضي الاعتذار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقتضي الاعتذار لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أمر أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم. فهذا من أسباب مجيئهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن في تحاكمهم إلى غيره غض من قدره صلى الله عليه وسلم، وهذا يقتضي المعذرة. ثم أيضا لعظيم جرمهم، لأنهم ربما يستغفرون استغفارا لا يكفي، فيشفع ذلك استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لهم لوجدوا الله توابا رحيما، أن يتوب عليهم ويقبل منهم ويغفر لهم، فيرجعون من معصيته إلى طاعته فيرحمهم الله بالمغفرة لهم. وهنا قوله تعالى جاءوك، هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي تلك القضية، لأنهم كما قلت استهانوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بالإعراض عنه. وأما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أذنب وعصى يكفيه أن يتوب إلى الله ويستغفره، ولا يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه أن يستغفر له، لأنه ميت صلى الله عليه وسلم في قبره لا يعلم إلا ما أعلمه الله، والصحابة رضي الله عنهم غير معصومين، وكذلك التابعون وتابعوهم بإحسان يحصل منهم الهفوات والزلات، فلا نعلم أن أحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته كان يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويستغفر عنده، أو يقول يا رسول الله استغفر لي. فدل على أن هذا لا يجوز بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، بل سؤال النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته نوع من الشرك، حتى وإن قال يا رسول الله اشفع لي، يا رسول الله ادع لي، فهذا كله لا يجوز، وإنما تسأل الله تبارك وتعالى. حتى وإن أردت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فلله الشفاعة جميعا، سل الله تبارك وتعالى أن يشفع فيك نبيه، فقل اللهم شفع في نبيك، ولا تقل يا رسول الله اشفع لي. فالحاصل أن هذا إنما هو في حياة النبي صلى الله عليه وسلم اشترط عليهم أن يأتوا إليه صلوات الله وسلامه عليه، أما بعد موته فلا يكون هذا. ومما اشتهر بين بعض الناس قصة نسجت وتنسب إلى أعرابي قالوا له العتبي، وقد ذكرها بعض العلماء منهم ابن كثير رحمه الله، ولكنه ذكرها كما يذكر الأخبار الإسرائيلية ولم يقرها، وإنما قال قيل كذا وذكر هذه القصة. فنذكر هذه القصة ثم ما عليها من تعليق، لأن بعض الناس وبعض أهل البدع ربما يحتج بتلك القصة وما فيها من منامات. ومعلوم أن ديننا قد كمل في اليقظة، لسنا في حاجة إلى أن يكمل لنا ديننا بالمنامات. الله تبارك وتعالى أكمل الدين كله في اليقظة، وأنزل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فديننا لا يثبت بالمنامات، حتى وإن رأيت في المنام أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك افعل كذا لا تفعل كذا، هذا ليس بلازم، ليس بلازم. نعم هو رسول الله، لكن التكليف إنما هو بشريعته التي أتمها الله تبارك وتعالى في حياته ثم توفاه الله عز وجل بعد ذلك. قال ابن كثير رحمه الله هذه هي القصة. قال وقد ذكر جماعة منهم الشيخ أبو نصر ابن الصباغ في كتابه الشامل الحكاية المشهورة عن العتبي، قال كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الحكاية أولا ليس لها إسناد، العادة أن ابن كثير يذكر بالإسناد، هذه المرة ذكرها بلا إسناد مرسلة كما يذكر القصص الإسرائيلي. قال كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أعرابي فقال السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقد جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك إلى ربي. ثم أنشأ يقول يا خير من دفنت في القاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. قال ثم انصرف الأعرابي فغلبتني عيني فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، فقال يا عتبي الحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له. هذه هي القصة، وكما ترون ذكرها ابن كثير رحمه الله، ذكر هذه القصة بدون إسناد، ذكر هذه القصة بدون إسناد. وقد بين العلماء أن هذه القصة باطلة والاستدلال بها باطل، ذلك أنها بدون إسناد، ثم إنها منام ولا نأخذ ديننا على المنامات، ثم إنها تضمنت أشياء باطلة لا تقبل في دين الله تبارك وتعالى. وممن فند هذه القصة الشيخ الفاضل صالح آل الشيخ في كتابه هذه مفاهيمنا، فرد عليها بما يلي وأذكره بنصه لعظيم ما فيه من فائدة. قال أولا ما دام أنها ليست من سنة رسول صلى الله عليه وسلم ولا فعل خلفائه الراشدين وصحابته المكرمين ولا من فعل التابعين والقرون المفضلة، وإنما هي مجرد حكاية عن مجهول نقلت بسند ضعيف، فكيف يحتج بها في عقيدة التوحيد الذي هو أصل الأصول، وكيف يحتج بها وهي تعارض الأحاديث الصحيحة التي نهي فيها عن الغلو في القبور والغلو في الصالحين عموما، وعن الغلو في قبره والغلو فيه صلى الله عليه وسلم خصوصا. وأما من نقلها من العلماء أو استحسنها فليس ذلك بحجة تعارض بها النصوص الصحيحة، وتخالف من أجلها عقيدة السلف، فقد يخفى على بعض العلماء ما هو واضح لغيرهم، وقد يخطئون في نقلهم ورأيهم، وتكون الحجة مع من خالفهم. وما دمنا قد علمنا طريق الصواب فلا شأن لنا بما قاله فلان أو حكاه فلان، فليس ديننا مبني على الحكايات والمنامات، وإنما هو مبني على البراهين الصحيحة. حتى ولو قلنا أوردها ابن كثير، ابن كثير ليس بمعصوم، عندنا نصوص ثابتة واضحة، وضوح الشمس في ربيعة النهار، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب منه شيء بعد موته. هل نترك هذا من أجل قصة أعرابي وقصة منام؟ هل نستهين بالعقيدة بهذه الاستهانة؟ عقيدتنا أعظم وأسمى وأجل من أن ندع أصولها الثابتة التي بنيت عليها ثم نتبع قصة مثل هذه القصص. ثانيا، قد تخفى بعض المسائل والمعاني على من خلع الأنداد وتبرأ من الشرك وأهله، كما قال بعض الصحابة: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده ما قاله أصحاب موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. والحجة في هذا أن هؤلاء الصحابة وإن كانوا حديث عهد بكفر، فهم دخلوا في الدين بلا إله إلا الله، وهي تخلع الأنداد وأصناف الشرك وتوحد المعبود، فمع ذلك ومع معرفة قائلها الحق بمعنى لا إله إلا الله، خفي عليهم بعض المسائل من أفرادها. وإنما الشأن أنه إذا وضح الدليل وأبينت الحجة فيجب الرجوع إليها والتزامها، والجاهل قد يعذر، كما عذر أولئك الصحابة في قولهم: اجعل لنا ذات أنواط. وغيرهم من العلماء أولى باحتمال أن يخفى عليهم بعض المسائل ولو في التوحيد والشرك. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عذر الصحابة، وهم صحابة، لما قال يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، هم ما فعلوا لكن طلبوا هذا الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجب منهم وأنكر عليهم وقال: قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. رد عليهم وهم صحابة، وإلا لا، هم صحابة ورد عليهم، أفلا يرد على من نقل هذه الحكاية بما يخالف دين الله الثابت؟ لا شك أنه أولى بالرد. ثالثا، كيف يتجاسر أحد أن يعارض نصوص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بقول حكاه حاكم مستحسنا له؟ والله سبحانه وتعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، فالإمام أحمد رحمه الله ينكر على من يعلم الحديث الصحيح ويذهب إلى رأي عالم من العلماء، ليس إلى رأي يعني أعرابي أو قصة منامية أو من قال بها، لا، أولئك ذهبوا إلى رأي أمير المؤمنين في الحديث، ومع هذا أنكر عليهم الإمام أحمد رحمه الله، لأنه لا أحد معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله، بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمة على طاعة كل أحد، وإن كان خير هذه الأمة أبا بكر وعمر. لو أن أبا بكر وعمر حاشاهم قال أحدهم قولا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أطعناه، كما قال ابن عباس رضي الله عنه، قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. فكيف لو رأى ابن عباس هؤلاء الناس الذين يعارضون السنة الثابتة والحجة الواضحة بقول أعرابي في قصة العتبي الضعيفة المنكرة؟ إن السنة في قلوب محبيها أعظم وأعلى من تلك من تلك الحجج، فليجرد العبد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليحذر أن ترد الأحاديث الصحيحة ويؤمن بالأخبار الباطلة والواهية، فيوشك بمن فعل ذلك أن يقع في قلبه فتنة فيهلك. رابعا، ما من عالم إلا ويرد عليه في مسائل اختارها إما عن رأي أو عن ضعف حجة، وهم معذورون قبل إيضاح الحجة، قبل إيضاح الحجة بدلائلها. ولو تتبع الناس شذوذات المجتهدين ورخصهم لخرجوا عن دين الإسلام إلى دين آخر، كما قيل: من اتبع الرخص تزندق، يعني من تتبع رخص العلماء قد يرخص بعض العلماء ويقول قولا هو مرجوح فيه، فلو اتبع المرجوح في كل مذهب لربما خرج من الدين. قالوا: من تتبع الرخص تزندق. ولو أراد مبتغي الفساد والعدوان عن الصراط أن يتخذ له من رخصه سلما يرتقي به إلى شهواته، لكان الواجب على الحاكم قمعه وصده وتعزيره، كما هو مشهور في فقه الأئمة الأربعة وغيرهم. وما ذكر فقيه أن من أحال لتبرير جرمه على قول عالم علم خطأه فيه أنه يقبل منه ولا يؤخذ بالعتاب. يعني لو أن إنسان يعلم خطأ عالم في قول الرد عليه العلماء في هذه المسألة، ومع هذا أصر بقول على أخذ بذلك القول المرجوح، فما في أحد يقول والله هذا كما يقول العوام يعني قلد عالم وخرج سالم. لا أبدا، إذا تبين لك الحق لا يجوز لك أن تدعه لقول أحد كائنا من كان. فالحاصل أن تلك القصة لا أصل لها، لا صحة لها، ولا يجوز أن تعتبر بحال من الأحوال، لأنها مخالفة للأصول الشرعية. ثم قال: فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذه أيضا تحتاج إلى تعليق وفيها قصة أخرى، وليكن هذا في درس قادم. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، إن ربي سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.